أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في عدم جواز الجمع بين الأختين ولو تزوج الأولى ثم تزوج الثانية وقع عقد الثانية باطلا، والدليل على ذلك الآية المباركة ومعتبر مسعد بن زياد مضافا إلى صحيحة الحلبي، صحيحة زرارة عفوا، وصحيحة زرارة الأخرى، الدالتان على أن عقد الثانية يقع باطلا ويجب عليه مفارقتها. أربع أدلة. ثم ذكرنا معتبرة لأبي بكر الحضرمي التي فيها أنه يتخير، وأنه يبطل عقد الثانية يتخير، وقلنا أن يتخير هذه بمقتضى أنه ليس في معتبرة أبي بكر الحضرمي كلمة الزواج، بل يقول نكح ونكح أخرى، فيكون المراد من نكح الأخرى أو نكح الأولى هو الواطئ للزواج، فيكون في الأمتين، والأمتين إذا وطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى بجهالة لا يحرم عليه وطأ الأولى حينما وطأ الثانية بجهالة، فيكون مخيرا بين أن يبقي الأولى ويفارق الثانية ببيع أو هبة، أو يبقي الثانية ويفارق الأولى ببيع أو هبة أو ما شابه ذلك. فتكون هذه الروايات التي منها صحيحة الحلبي قرينة على أن المراد من نكح في معتبرة أبي بكر الحضرمي هو الواط للزواج، فتكون غير معارضة للروايات المتقدمة. قرينتين أقش قرين ما ورد في نكاح الإماء الثانية اشتباهان لا مع العلم، وقرينة الروايات المتقدمة الذي تقول بأنه يحرم عليه وطئ الثانية ويقع باطلا. وإذا ذن القرينتين همات اثنينهن ما نعتبرهن، فماكو دليل على أن نكح في معتبرة أبي بكر الحضرمي بمعنى الزواج، يمكن الزواج يمكن الوطء، فتكون مجملة فلا تكون معارضة للروايات المتقدمة. معتبرتي زرارة صحيحتي زرارة فيهن هذه الجملة، وإن كانت تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم، تزوج أختها ثم دخل بأختها ثم علم، فارق الأخيرة اعتبار أنه الأخيرة عقدها باطل محقق للجمع، والأولى امرأته، هذا واضح، ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق، أي في معتبر الزرارة الأولى، ونفسه هم في معتبر الزرارة الأخرى. يقول ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية التي وطأها مع عدم العلم بأنها أخت العراقية، مع الجهل. هذه الجملة التي هي لا يطأ امرأته حتى تنقضي عدة الشبهة التي تكون في أختها، الماتن يقول هذا محمول على الكراهة، ويكره له وطأ الأولى قبل خروج الثانية من العدة، قبل خروج الشامية عن العدة ليس له أن ينكح العراقية، وليس له أن ينكح الأخرى الأولى ما دام الثانية في العدة. بل قيل يحرم وطء امرأته قبل أن تخرج الثانية عن العدة، للنص الصحيح. أن أكو نص صحيح دال على وهي معتبرة تازلين صحيح، يقول لا لا ظاهر في التحريم، وهو أحوط بعد أن أفتى بالكراهة احتاط بالحرمة احتياط مستحب. هذا الحكم الذي ذهب إليه الماتين، وهو كراهة وطء امرأته الأولى إلى أن تخرج الثانية عن العدة. الكراهة هي التي ذهب إليها معظم الأصحاب. الذي ذهب إلى التحريم أكوش قول ثاني بالتحريم، لكن الذي ذهب إلى التحريم قليل. أحمد في كتب أبناء العامة، في المغني، في الشرح الكبير، في المخالف في هذه المسألة، الذي يقول يحرم عليه وطء الأولى حتى تخرج الثانية عن العدة، أحمد من أبناء العامة في المغني لابن قدامة والشرح الكبير والإنصاف، والشيخ الطوسي في النهاية، وابن حمزة في الوسيلة، وابن البراج في المهذب. بقية كلهم قائلون بأنه يكره. هذول المعظم الذي هو غير هذول الأربعة إنما قالوا بالكراهة لأجل أي شيء؟ وطء امرأته في عدة الثانية، هذا جمع بين الأختين. وطأ الثانية اشتباه لأنه مفروضنا مع الجهل فتعتد. صحيح هي أخت الأولى، لكن حينما يريد أن يرجع إلى الثانية فيطأها، وطأ الثانية جمع بين الأختين. الجواب أنه لا، ليس جمع بين الأختين، لعدم صدق الجمع بين الأختين بوطء الأولى في عدة الثانية. إذا مو جمع بين الأختين تبقى عمومات الحيل على ما هي عليه، فله أن يضع الأولى. هسه إحنا نستدل بدليل آخر غير هذا، وهو أنه لو فرضنا أن الأخت معتدة عدة بائنة، خلع أو ما شابه أو طلاق ثالث، أثناء العدة البائنة يتمكن من، طبعا أثناء العدة الرجعية لا يتمكن من أن يتزوج أختها، أما أثناء العدة البائنة ماكو مانع من أن يتزوج بأختها كما هو المتفق عليه والذي فيه النصوص. إذا كانت العدة عدة بائنة له أن يخطب أختها. كعدم المانع من الزواج بالأخت في عدة أختها البائنة، أكو مانع من أن يتزوج الأخت في عدة أختها البائنة؟ في عدة أختها الرجعية جمع بين الأختين، يعني العدة الرجعية زوجها، المعتدة بالعدة الرجعية زوجها، أما العدة البائنة ليست زوجة، فالزواج بأختها في أثناء العدة البائنة ليس جمعا بين الأختين. هذا الحكم وهو جواز التزويج بالمرأة في أثناء عدة بالأخت في أثناء عدة أختها البائنة لا خلاف فيه، كما تقدم بحثه في المسألة الرابعة الرقم العام 4707. وهناك نسبه إلى المفيد أنه لم يجوز الزواج في أثناء العدة البائنة، ورتبوا عليه بحثا مفصلا. وإحنا قم وقت الذي نسكن إلى شخص فالكلام كنا نراجع نشوف وين قايله حتى نكتب المصدر. رجعنا إلى كتب المفيد فما وجدنا في كتبه إلا ما خالف ما نسبوه إليه. تقدم بحثه في المسألة الرابعة الرقم العام 4707. فالكل متفق طبعا نسبه إلى المفيد هذا القول، لذا وقعوا في حيرة، المفيد أصلا ما قيل هذا الكلام. فمتفق عليه أنه إذا كانت العدة عدة بائنة يجوز الزواج للشخص بأختها في أثناء العدة البائنة لأختها، وتدل عليه أيضا عدة معتبرات، منها معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله: في رجل طلق امرأة أو اختلعت منه أو بانت أله أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن عليها رجعة فله أن يخطب أختها. جواز. عندنا معتبرة أخرى أيضا، معتبرة محمد بن مسلم، إحنا نقلنا اثنين أخو غيرهم: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها وهي في العدة. المصدر الوسائل جزء 22 صفحة 270، الروية الأولية والرواية 2 الموجودات هنا. إذا الزواج بالأخت في أثناء عدة أختها الدائمة في عدة أختها البائنة جائز، وطئ المرأة أثناء عدة أختها البائنة مو جائز. جواز الوطئ أولى من جواز التزويج. الوطئ أصلا فرع من فروع التزويج، فإذا التزويج جائز الوطئ مو جائز. إيش معنى يحرم؟ ولذا فإذا كان الزواج جائزا بأختها في عدتها البائنة فجواز الوطئ في عدة الثانية أولى من حل الزواج في عدتها، لأن الوطئ فرع الزوجية، فإذا حلت الزوجية حل الوطئ بطريق أولى. ايش معنى أنه يحرم عليه وطئ الأولى؟ لا جمع بين الأختين، والزواج بأختها في أثناء عدتها البائنة جائز، فكيف بالوطئ؟ بلا شك بطريق أولى. إذن الأشياء كلها مضافا إلى إعراض المعظم عن الحرمة، حرمة وطئ الأولى، كله يقتضي أن نأتي إلى معتبرتي زرارة ونقول أنه ولا يقرب امرأته الأولى حتى تخرج الثانية عن العدة محمول على الكراهة، وأنه حرمة واقعا وإن ورد في نص صحيح، لكن لا هو جمع بين الأختين ولا هو أولى من الزواج، الزواج جائز فكيف لا يكون الوطئ جائزا؟ هذا كله يقتضي أن نحمل المنع الوارد في معتبرتي زرارة عن وطئ الأولى نحمله على الكراهة. يعني العدة الذي وردت في الروايات لحد الآن ما مر علينا عدة على الرجل، عدة على النساء، عدة على الرجل، عدة على الرجل. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا بد للزوج من العدة، فليس له أن يقارب زوجته التي هي أخت الأولى ما دامت الثانية في عدة وطئ الشبهة. هسا الأصحاب معظمهم خالفوا وحملوا هذه الجملة في معتبرتي زرارة على الكراهة، هذا الحال لا مقتضي له بل لا وجه له، لا موجب للحمل على الكراهة بعد عدم المعارض. ما هو له معارض هذه الروايات وتقول بأنه لا يقرب الزوج امرأته حتى تخرج الثانية عن العدة، يعني الزوج عنده عدة هنا، ما هو هم معارض لها؟ شلون ما هو شو معارض لها؟ الروايات اللي تقول يجوز الزواج بأختها في عدتها البائنة ما بيها دلالة على جواز الوطن بطريق أو لا، يبيها إذا بيها يعني معارض لها هاي، بيها معارض يعني معارضة لها، إذا معارض نحمل الكراهة فيها، نحمل المنع فيها على الكراهة. على كل السيد الخوري يقول لا موجب للحمل على الكراهة بعد عدم المعارض. معارض موجود مو ما موجود، أصلا حتى لو معارض ما موجود المقتضي للمنع ماكو جلع بين الأختين هذا، لا إذا مو جمع بين الأختين عمومات الحل تقول يجوز الوطء. هسه سيده يقول أنه هذا الحكم الذي ذهب إليه المعظم وهو كراهة الوطء مو حرمة الوطء، هذا لم يبلغ حدا يمكن أن يقال بأن الأصحاب أعرضوا عن هاتين المعتبرتين بالنسبة إلى هذه الجملة وهي لزوم العدل على الزوج، ما يبلغ هالشكل. وإذا بلغ هم خو إعراض الأصحاب في القيمة ما أيضا، ما نقول أنه هنا الأصحاب أعرضوا عنهم والإعراض هم ما أي أثر، وإن كنا نقول بذلك إحنا، لكن في المقام لا، هنا كل الحكم في أنه وجود ما يكون معارضا لها، أولا لا مقتضي لها بمقتضى عمومات الحد، ثانيا ما دل على جواز التزويج بأختها أثناء عدتها الرجعية يدل بالأولوية على عدم المانع من الوطء، لأن الوطء فرع التزويج، فإذا التزويج جائز الوطء لها يكون جائزا. فالقول الذي ذهب إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه من أنه الزوج لا بد له من العدة ولا مقتضي للحمل على الكراهة لا يمكن المساعدة عليه بأي وجه من الوجوه.
لبست
حجلتها وجنت
فيها امام
عمره،
هي تعتد ثم هو
يقارب
من
متزوج
الجنة.
خشين الروايه
شو تقول؟ كانت هي يعني هي تعتد هي زانيه بعدما تكمل عدتها هو يقارب من الاول، يعني متزوج من الاولى من الاخت الاولى.
خب متزوج من الأخت الأولى هذه شيء جد.
بعد العدة، بعد العدة هو يقارب من الأول. قبل العدة ما يقدر يقارب.
هذه المرأة الزانية.
زانية مع ذلك
قال الزانية. ها؟
اعتدت هي ثم هو يقارب من الأولى. فيها كان هكذا حكم من الأول.
الزانية لها عدة أصلاً؟
ما فيها كان هذا.
ها؟
فيها رواية كان هكذا.
هسه هاي الرواية باتش تجيبها شوف أنه خلص تطلع مثل هذا ما تم معمولة على الكراهة لو فرضنا جيبها باتش نشوف شنو. هذا كله فيما إذا كان الوطء للثانية عن جهل، أما إذا كان الوطء للثانية عن علم بعدم الجهل فيكون زاني ولو الزنا لا يحرم الأولى، لكن يكون زاني وأنه مشتبه. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. المسألة الأخرى طبعا يأتينا فيما بعد أنه لو تزوج الأختين دفعة واحدة بعقد واحد أو بعقدين لكن في وقت واحد يجينا فيما بعد. الآن نتكلم في ملحقات هذه المسألة التي هي لو تزوج بامرأة ثم تزوج بأختها يقع عقد الثانية باطل لأنه هو المحقق للجمع المحرم. هسه هذا إذا يدري ياه السابقة وياه اللاحقة يقع عقد اللاحقة باطل. بعض الأحيان لا يعلم أن السابقة هند أو الأخرى أختها. لو تزوج بالأختين الأولى أولا ثم الثانية، سابقة أخش ولاحقة، ولم يعلم السابقة من اللاحقة. إذا يعلم السابقة من اللاحقة واضح اللاحقة يقع عقدها باطل. أما إذا ما يدري أنه السابقة هي هند أو أخت هند، فإن علم تأريخ أحد العقدين حكم بصحته. إذا عقد هند معلوم أنه كان في أول ربيع مثلا الذي موسم الذي تبدأ به الزواجات، محرم الصفر عادة الناس لا يحققون زواجات أول ربيع، تزوج هند، لكن أول ربيع وثاني ربيع وثالث ربيع ما شبه ذلك، أحدهما معلوم التاريخ، الثاني ما يدري أنه قبل ذاك أو بعد ذاك، العقد على أخت هند قبل العقد على هند أو بعد العقد على هند. إذا علم تاريخ أحد العقدين يحكم بصحة ذلك العقد المعلوم التاريخ. 10 ربيع تزوج بهند وبأخته ما يدري قبل العاشر قبل العشرة أو بعد العشرة لا يعلم، عقد هند محكوم بالصحة. ليش؟ لاستصحاب عدم العقد على أختها إلى حين العقد عليها. المانع هو أن لا يكون عقد أختها مقدم عليها، فإذا عقد أختها لم يكن مقدما عليها بالاستصحاب باعتبار أنه مشكوك فيه ومقتضى السابق أنه لم يكن، فاستصحاب العدم جاري إلى حين يوم العاشر الذي عقد فيه على هند فيحكم بصحة عقد هند. هذا طبعا الماتن قاعد يقول فإن علم تأريخ أحد العقدين حكم بصحته ولا يحكم بصحة العقد الذي هو مجهول التاريخ، لا يحكم بصحة العقد على أخت هند. استصحاب عدم العقد على أخت هند إلى حين العقد على هند جاري ولا يعارضه استصحاب عدم العقد في معلوم التاريخ، يعني في هند، استصحاب عدم العقد على هند إلى حين العقد على أختها الذي صحح عقد أختها حتى يتعارضان، هذا الاستصحاب ما يجري. استصحاب عدم العقد على أخت هند إلى حين العقد على هند صحيح وجاري ويثبت صحة عقد هند. أما استصحاب عدم العقد على أخت هند على هند، استصحاب عدم العقد على هند إلى حين العقد على أختها الذي يصحح عقد أختها، هذا لا يجري. ليش لا يجري استصحاب عدم العقد على هند؟ لأنه شكت هذا يريد يجري الاستصحاب الذي هو عدم العقد على هند من قبل ربيع إلى يوم عشرة، وهنا قطعا احنا نعلم بأنه لم يكن هناك عقد على هند من يوم عشرة فما بعد، نعلم بأنه العقد على هند موجود. يا استصحاب يجري استصحاب عدم العقد على هند إلى حين الزواج بأختها، الاستصحاب في معلوم التاريخ لا يجري لأنه قبل التاريخ قطعا ما موجود، بعد التاريخ قطعا موجود. يا استصحاب موجود وين أكو عندنا شك؟ فالذي يجريه هو عدم، هو استصحاب عدم الزواج على أخت هند إلى حين الزواج إلى هند. يعني الاستصحاب فقط في مجهول التاريخ يجري، في معلوم التاريخ ما يجري. هكذا قالوا. ومنهم المات لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق، فإن علم تأريخ أحد العقدين أو علم تأريخ أحد تأريخ أحد العقدين حكم بصحته دون المجهول. وإن جهل تاريخهما، هذا الماتم، وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطئهما. إذا تاريخين مجهولين، لا هند عقدها معلوم لا أخذها عقدها معلوم، اثنينهن مجهولات، فاستصحاب عدم الزواج على أخت هند إلى حين الزواج بهند يعارض استصحاب عدم العقد على هند إلى حين الزواج بأخت هند، يتعارض. هذا الاستصحاب يجري والاستصحاب الثاني يجري، اثنين مجهول التاريخ. ماكو هنا فرد واحد معلوم التاريخ حتى نقول بأنه لا يجري فيه الاستصحاب. فيو أحد التاريخين معلوم، يو ليس هناك تاريخ لأحد العقدين معلوم. إذا أحد العقدين معلوم يحكم بصحته ويحكم ببطلان عقد المجهول، وإذا التاريخين معا مجهولين يحكم بتعارض الاستصحابين. هذا الحكم الذي هذا الحكم والقول الذي ذهب إليه الماتين هو أحد القولين في المسألة، وهو أنه إذا كان أحد التاريخين معلوم والآخر مجهول يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ ولا يجري في معلوم التاريخ، فيحكم بصحة معلوم التاريخ ويحكم ببطلان مجهول التاريخ. أما إذا كان كلا التاريخين مجهولان فاثنينهن يجري بهن الاستصحاب ويتعارضن ويتساقطن، او اثنينهن ما يجري بهن الاستصحاب. هذا احد القول. القول الثاني انه لا فرق بين ما اذا كان تاريخ احد العقدين معلوم او كان تاريخ العقدين معا مجهول، ماكو فرق. في كل منهما الاستصحاب متعارض. هذا القول الثاني الذي فيه أنه حتى في مجهول حتى في معلوم التاريخ لا يمكن الحكم بصحته مضافا إلى مجهول التاريخ، هذا الذي هو الصحيح، لأنه القول بأنه يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ ولا يجري في معلوم التاريخ، لأنه ليس عندنا شك قبل التاريخ قطعا العقد ما موجود، من حين التاريخ إلى ما بعد القطع بالزواج موجود، فشك ماكو عندنا. هذا الكلام صحيح بالنسبة إلى عمود الزمان، صحيح قبل يوم عاشر ربيع عندنا قطع بعدم وجود العقد على هند، من يوم عاشر فما بعد عندنا قطع بوجود العقد، فبالنسبة إلى عمود الزمان ما عندنا شك. كلامه في عمود الزمان، كلام بالنسبة إلى العقد الثاني عقد هند احنا ما نريد نجري استصحاب عدم العقد على هند بالنسبة الى عمود الزمان، نريد نجري استصحاب عدم العقد على هند بالنسبة الى العقد على اختها. هذا ذكرنا، هذا الذي يقوله السيد الخوئي رحمة الله عليه، يقول ذكرنا في المباحث الأصولية أن طبعا المباحث الأصولية موسوعة الإمام الخوئي جزء 48 صفحة 219 هناك ذكر هذا البحث، أن عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ كما اختاره جماعة من المتأخرين منهم صاحب الكفاية إنما هو بالنسبة إلى عمود الزمان بل لا يجري. قبل يوم عاشر ما عدنا شك، بعد يوم عاشر ما عدنا شك، قبل يوم عاشر ما عدنا شك بأن العقد ما موجود، من يوم عاشر فما بعد ما عدنا شك بأن العقد موجود. فإنه لا يمكن أن يقال إنه نستصحب عدم الزوجية إلى زمان العلم بتاريخ وقوعها، إذ إنها قبله مقطوعة العدم وبعده مقطوعة الوجود، فلا شك في عمود الزمان حتى يجري الاستصحاب. صحيح كما تقولون، احنا ما نريد نجري الاستصحاب بالنسبة لعمود الزمان، احنا نريد نجري الاستصحاب بالنسبة إلى أخوتها. وأما بالنسبة إلى الحادث الآخر وهو العقد على الأخت المجهولة التاريخ فالاستصحاب يجري عدم العقد على هند إلى حين العقد على أختها، هذا يجري، ماكو هنا عندنا علم بالعدم وعلم بالوجود. الوقت انتهى، تكملة البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.